الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العليم. قال رحمه الله: المقصود اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين تضمن ترك ما هو أحب إليه. فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة، أي مانعة وحائلة عن أن يبروا، أن يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها. فها هنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم قال بالمقاصد والنيات. ومنه سماعه لأقوال الحارفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، كحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه. وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الله عز وجل مانعا، فالعرض بمعنى المنع. وليس المراد بذلك لا تحلفوا بالله عز وجل كما يفهم ذلك كثير من الناس، فكثير من الناس يفهمون الآية أن العبد لا يحلف بالله عز وجل في كل شيء، فإذا أراد شيئا حلف بالله ويكثر من ذلك، فليس هذا هو المراد بهذه الآية. ذلك الشيء يدخل في أو ذلك هذا الأمر يدخل في قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فمن حفظ اليمين أن العبد لا يكثر من الأيمان في أشياء لا يحتاج إلى اليمين فيها. وهكذا من حفظ الأيمان أنه إذا حلف فليحلف بالله عز وجل فلا يحلف بغيره. ومن حفظ الأيمان أنه إذا حلف فليحلف صادقا ولا يحلف وهو كاذب. ومن حفظ الأيمان أنه إذا حلف وحنث كفر عن يمينه، فهذه المعاني داخلة في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. أما هذه الآية فالمراد بذلك أن العبد لا يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير، فإن هناك من الناس من يحلف على ترك بعض الأمور المحبوبة لله عز وجل، فإذا قيله لما لا تفعل كذا يقول قد حلفت بالله عز وجل. وهذا قد يحصل للعبد في بعض الأمور التي تحدث له مع الناس، فقد يسعى في خير فيناله الشر من أناس، فيحلف بالله عز وجل أنه لا يفعل ذلك أبدا، كأن يصلح بين رجلين فيتخذ أو فيتخذه بعضهم عدوا وهو أراد الخير وأراد الإصلاح، فيحلف أنه لا يصلح بين رجلين بعد ذلك قط. وهكذا قد يفعل شيئا من البر والإحسان فيتهم فيه وهو إنما أراد الخير والإحسان، فقد يتصدق بصدقة فيتهم من جهة من وصلت الصدقة إليه وأن هذا المال ليس منه وإنما هو من بعض من يفعل الخير، وأنه لم يدفع المال كاملا واستأثر ببعضه لنفسه، وفي الحقيقة أن المال جاء منه وهو المحسن والمتصدق. فقد يحصل له مثل هذا الأمر فيحلف بالله عز وجل أنه لا يتصدق على أحد أبدا، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا حث على الخير بعد ذلك وقيل لو أصلح بين فلان وفلان فيقول قد حلفت بالله عز وجل أني لا أصلح بين رجلين، ويقال له أحسن إلى فلان فقد نزلت به الحاجة، فيقول قد حلفت بالله عز وجل أني لا أتصدق على أحد، فيجعل يمينه بالله عز وجل مانع له من فعل الخير من البر والإحسان والتقوى والإصلاح بين الناس. فالآية وردت في هذا الأمر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي مانعا من فعل الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي افعلوا ذلك ولا تمتنعوا بسبب اليمين، بروا وفعلوا البر وإن حلفتم على تركه، واتقوا الله عز وجل وفعلوا أمور التقوى وإن حلفتم على ترك بعض ذلك، وأصلحوا بين الناس وإن حلفتم أنكم لا تصلحوا بين رجلين، فلا تعترضوا باليمين ولا تجعلوا اليمين مانعة لكم. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده المخرج وهي الكفارة، فيكفر الإنسان عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهكذا كان حال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حلف على أمر ثم رأى أن الخير في فعله، فكان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويجوز التقديم والتأخير في الكفارة، فيجوز أن يأتي الذي هو خير ويؤخر الكفارة، ويجوز أن يقدم الكفارة ثم يحصل منه الحنث فيكفر ثم يأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ثم يأتي بالكفارة بعد ذلك. كل هذا من الأمور المشروعة. إذن هذا هو المراد بهذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. سميع لا يخفى عليه شيء من الأصوات، عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ومن ذلك ما هو مذكور في هذه الآية من أيمان الناس، فالله عز وجل عليم سميع لها وعليم بمقاصد الناس في أيمانهم، وهو بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم بين الله عز وجل أنه لا يؤاخذ العباد باللغو في الأيمان، وهذا من رحمته عز وجل، ولو شاء لآخذهم لكنه رحيم بعباده فهو الغفور الحليم، فلم يؤاخذ العباد باللغو في الأيمان. ويدخل في اللغو في اليمين، اليمين التي يتلفظ به الإنسان من غير كسب لقلبه، من غير عقد القلب، وإنما تجري على لسانه من غير أن يكون لها في قلبه قصد وعقد وكسب، وإنما شيء يجي على اللسان كقوله بلى والله، لا والله، فيتلفظ بالقسم على لسانه من غير تعمد وقصد له في قلبه. وهذا يجري في أوساط الناس وبكثرة، يتكلم الشخص بذلك وتجري اليمين على لسانه من غير قصد، فإذا خالف يمينه وحصل منه الحنث فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا تلزمه الكفارة، فإن نفي المؤاخذة مؤدى ذلك أنه لا كفارة، فإن الكفارة تكون في حق من وقع في حنث، من وقع في إثم يحتاج إلى أن يكفر، وهذا يكون في حق المتعمد القاصد. فما يجري على اللسان من غير قصد فيدخل في لغو اليمين. وهكذا مما ذكره العلماء فيما يدخل في ذلك: إذا حلف على أمر يظنه كذلك وأخطأ في ظنه فهذا لا يؤاخذ بيمينه ولا تلزمه الكفارة، والخطأ معفو عن هذه الأمة فلم يقع في معصية لله عز وجل وفي حنث لأنه مخطئ لم يتعمد الخطأ، وإنما كان يظن أن الأمر كذلك. وإذا به على خلاف ذلك وهكذا إذا وقع في مخالفة اليمين ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك، إذا حلف ألا يفعل شيئا ثم فعل ذلك الشيء ناسيا فلا تلزم الكفارة، فإن الخطأ والنسيان معفو عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وهناك من أدخل في ذلك يمين الغضب، إذا كان الدافع لذلك شدة الغضب والسحكم عليه الغضب المسيطر عليه. الغضب، فقالوا اليمين داخلة في يمين اللغو، لأن الدافع لها شدة الغضب، صار الغضب عليه سلطان، قهره قهرا، فربما يحلف وربما يطلق وربما يكسر ما في يده ويتلف ما في يده، والذي هيجه الغضب وصار له سلطان عليه. فإن الغضب إلى الشدة صار له السلطان على الشخص، يتحكم فيه، وإن كان يشعر بما يقول وما يفعل لكنه ضعيف القصد والإرادة، قد سيطر عليه الغضب شأنك شأن الممسوس، ربما يشعر بقوله وبفعله لكنه لا سيطرة، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، وإن كان شاعرا بفعله لكن يجد شيئا يدفعه دفعا إلى ذلك الأمر، إما إلى القول وإما إلى الفعل. والله سبحانه وتعالى قال في شأن موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقى الألواح غضبا لله عز وجل، قال فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، ولم يقل سكن وإنما قال سكت، فذكر العلامة المقيم أن الغضب إذا اشتد كان كالسلطان الآمر والناهي، ولهذا أضاف الله عز وجل السكوت إليه. فالغضب متكلم وآمر وناه عند اشتداده، فهو كالسلطان يسيطر على الشخص، وهذا كما عرفنا إلى الشدة. أما في مبدأه فإن العبد يؤاخذ إذا كان متحكما على الغضب ولم يتحكم الغضب عليه، فإنه يؤاخذ بقوله وبفعله. وإنما الكلام فيما إذا اشتد الغضب وصار الغضب هو المتحكم على الشخص، وهيئته كهيئة الممسوس من جهة الشياطين، يشعر بما يقول ويفعل لكن هناك من هو متحكم عليه في فعله وفي قوله. وقد يشتد الغضب ويفقد الشخص الشعور، فهذا لا إشكال في عدم المؤاخذة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فيؤاخذ الله عز وجل العباد بكسب القلب، أما ما جرى على اللسان من غير كسب للقلب فإنه لا يؤاخذ به. هنا قال بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، فلا بد للحالف أن يكون قاصدا كاسبا في قلبه، قد عقد اليمين في قلبه وتلفظ بلسانه بما قصده في قلبه، أما ما جرى على اللسان كما عرفنا من غير عقد للقلب وكسب للقلب فإنه لا يؤاخذ بذلك. والله غفور حليم، فمن مغفرته أنه لا يؤاخذ العباد بلغو اليمين، وهكذا من حلمه وصفحه بعباده أنه ما لا يؤاخذهم باللغو الذي يحصل لهم في أيمانهم. والحال بالله عز وجل هو عقد المحلوب به بإيمانه بالله عز وجل، فالذي يقول والله لفعلنا كذا وكذا فعقد ذلك الشيء الذي يفعله بإيمانه بالله عز وجل وتعظيمه لله عز وجل، فإذا خالف اليمين فكأنه حل ذلك الإيمان والعظمة من قلبي، لولا أن الله عز وجل رحم العباد بالكفارة، رحم العباد بالكفارة، وإلا فإن ذلك من الأمور العظيمة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالذي يحلف بالله عز وجل هو يعقد الشيء بإيمانه بالله وبتعظيمه لله، فكأنه يقول أفعل ذلك الشيء وأعلق فعل ذلك الشيء بإيماني بالله وتعظيمه بالله، فإن لم يفعل ذلك الشيء كان خلاف ذلك، لولا أن الله عز وجل رحم العباد وجعل لهم المخرج بهذه الكفارة، فهي من رحمة الله عز وجل. بهم. إلى هنا والحمد.